ثم قال المؤلف رحمه الله: كتاب الطهارة. كتاب الطهارة، كتاب فعال بمعنى مكتوب، يعني هذا مكتوب في الطهارة. فالإضافة على تقدير اللام أو من أو في، على تقدير في، ويحتمل أن تكون على تقدير اللام، أي هذا كتاب لبحث أحكام الطهارة، أو على تقدير من، هذا كتاب من الطهارة. لكن هذا أضعف. الطهارة في اللغة النظافة، طهر الثوب من الأذى والقدر، يعني تنظف. وفي الشرع تطلق على معنيين، أحدهما أصل والثاني فرع. أما الأصل فهي طهارة القلب من الشرك في عبادة الله، والغل والبغضاء لعباد الله المؤمنين، هذه طهارة القلب، وهي أهم من طهارة البدن، أليس كذلك؟ بل لا يمكن تقوم طهارة البدن مع وجود نجس الشرك. نجس الشرك، قال الله تعالى: إن من المشركون نجس. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن لا ينجس. وقال: لا يمس القرآن إلا طاهر، يعني إلا مؤمن. فالحاصل أن الطهارة في اللغة إيش؟ النظافة. وفي الشرع تطلق على معنيين، أحدهما أصل وهو طهارة القلب من الإشراك في عبادة الله، وطهارته من الغل والحقد والبغضاء لعباد الله. طيب، هذا طهارة معنوية. أما الطهارة الحسية الفقهية التي يتكلم عليها الفقهاء، تعرفها المؤلف بقوله: وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. ارتفاع الحدث يعني زوال الوصف المانع من الصلاة ونحوها، هذا معنى ارتفاع الحدث. الحدث وصف، وصف يقوم بالشخص يمنعه من الصلاة ونحوها مما تشتغل له الطهارة. هو الحدث شيء معروف، يعني عين تكون على البدن، لا، وصف يتصف بالإنسان يمنعه من الصلاة ونحوها مما تشتغل الطهارة. فمعنى ارتفاع الحدث، ارتفاع هذا الوصف، يعني زوال هذا الوصف، زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها، هذا ارتفاع الحدث. مثال ذلك: رجل بال واستنجى ثم توضا، كان حين بعد بوله يستطيع يصلي؟ لا، لما توضا يستطيع، لانه ارتفع الحدث، زال الوصف المانع من الصلاه ونحوه. تمام. طيب، وقول المؤلف ارتفاع الحدث، ارتفاع فسرته بمعنى الحدث الوضع القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها مما تسرى وطهار. وقال المؤلف: وما في معناه. ما في معناه، الضمير هنا يعود على الحدث ولا يعود على الارتفاع؟ يعود لا على الارتفاع، يعود على الارتفاع لا على الحدث. يعني وما في معنى ارتفاع الحدث، وما في معنى ارتفاع الحدث، يعني ما يكون فيه ارتفاع حدث لكن فيه معنى ارتفاع الحدث. طيب، مثل غسل اليدين بعد القيام من نوم الليل، هذا واجب يسمى طهارة، هل هو حدث؟ لا لا، يعني ما ارتفاع الحدث. لو غسلت يديك ما جاز تصلي، ما ارتفاع، لكنه في معنى ارتفاع. طيب، رجل جدد الوضوء، يعني توضأ وهو على وضوءه، ثم طهاره، ثم طهاره، هل في ذلك ارتفاع الحدث؟ لكنه في معنى ارتفاع الحدث. صاحب ثلاث بول، صاحب ثلاث بول توقف علشان البول يصلي توضأ من البول. هل البول زال ولا ما زال؟ ما زال. إذن يكون هذا الوضوء حصل به ارتفاع الحدث ولا معنى ارتفاع الحدث؟ يقول معنى ارتفاع الحدث لأن الحدث ما زال، الحدث ما زال. فصار معنى صار قوله وما في معناه أي في معنى ارتفاع الحدث، وهو كل طهارة لا يحصل بها رفع للحدث أو لا تكون عن حدث. نعم. انتبه لقوله وزوال الخبث، ولم يقل وإزالة الخبث. فزوال الخبث طهارة، زوال الخبث طهارة، سواء زال بنفسه أو زال بمزيل آخر فيعتبر ذلك طهارة. والخبث هو النجاسة. نعم. والنجاسة كل عين يحرم تناولها لا لضررها ولا لاستقبالها ولا لحرمتها، هذا هكذا حددوه، لأن كل عين يحرم تناولها لا لضررها ولا لاستقبالها ولا لحرمتها. فقولنا حرم تناولها خرج به المباح، فكل مباح تناوله فهو طاهر. وقولنا لا لضررها خرج بها السم وشبه، فإنه حرام لكن لماذا؟ لضرره. ولا لاستقدارها خرج به المخاط وشبه، ولا ولا لحرمتها خرج به الصيد في حال الإحرام والصيد في داخل الحرم داخل الأميال، لأنه يحرم تناوله لكن لحرمته. وعلى كل حال النجاسة ستأتينا إن شاء الله سبحانه وتعالى في بابها وبيانها. وما والأصل في الأشياء الطهارة كما سيأتي أيضا. وقول المؤلف وزوال الخبث قلت إنه أعم من قوله وإزالة الخبث أعم، لأن الخبث قد يزول بنفسه. فمثل إذا فرضنا أن أرضا نجست في البول ثم جاء المطر فطهرها، تطهر ولا لا؟ وهل مني إزالة؟ ولكن الخبث زال. ولو كان عندي ماء نجس بالتغير تغير رائحته ثم زالت الرائحة بنفسها تطهر ولا لا؟ تطهر. ولو كان عند الإنسان خمر ثم تخلل بنفسه صار طاهرا، وإن كان الصواب أن الخمر طاهر ولو كان على صفته خمرا، فما سيأتي إن شاء الله. طيب إذن هذا تعريف الطهارة اصطلاحا، وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبر. وبدأ المؤلف بالطهارة، بدأ المؤلف بالطهارة لسببين. السبب الأول أن الطهارة تخلية، تخلية من الأذى، ويقولون إن التخلية قبل التحلية، يعني طهر الشيء مما يشوبه من النقائص ثم أكمله وشوب بالكمالات تحلية. ثانيا أن الطهارة مفتاح الصلاة، والصلاة آخر أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولذلك بدأ الفقهاء رحمهم الله بدأوا بكتاب الطهارة لأنها مفتاح الصلاة. على كل حال الطهارة تحتاج إلى شيء تطهر به ويزال به الحدث، يرفع به الحدث ويزال به النجس، وهو الماء. ولهذا بدأ المؤلف به فقال المياه ثلاثة، يعني أنواعها ثلاثة، والمياه جمع ماء. ثلاثة أنواعها ثلاثة. الأول طهور بفتح الطاء على وزن فعول، وفعول اسم لما يتوصل به إلى ذلك الشيء، فالطهور بالفتح اسم لما يتوصل به إلى الطهارة، والوضوء بالفتح اسم للماء الذي يتوضأ به، والسحور بالفتح اسم للطعام الذي يتسحر به. أما طهور بالضم طهور وضوء معنى بضم الطاء فهو الفعل يعني التطهر رحمك الله، وضوء بالضم الفعل اللي هو التوضؤ، سحور بالضم الفعل الذي هو التسحر. نعم المياه ثلاثة طهور. قال المؤلف لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس غيره. ينبغي أن نعرف الطهور قبل أن نعرف حكمه. الطهور هو الماء الباقي على خلقته، هذا الطهور الماء الباقي على خلقته حقيقة أو حكما، هذا الطريق هو الماء الباقي على خلقته. مثلا أخرج الماء من البئر على طبيعة ساخن ما تغير نظيف، شكون هذا؟ هذا طهور. نزل المطر من السماء فأخذته على طبيعته، هذا أيضا طهور لأنه باق على خلقته. نقول الباقي على خلقته حقيقة أو حكما، المثالان اللذان ذكرنا حقيقة أو حكما كالماء المتغير بغير ممازج أو المتغير بما يشق صون الماء عنه، هذا فهو لكن ما بقى على خلقته. وكذلك الماء المسخن، الماء المسخن مو على خلقته سخن، ومع ذلك فهو طهور لأنه باق على خلقته حكما. يقول لا يرفع الحدث غيره، لا يرفع الحدث غيره إلى الماء. البنزين ما يرفع الحدث، طيب ما يرفع الحدث البنزين، والغاز ما يرفع الحدث، والعصير كل شيء سوى الماء لا يرفع الحدث، لا يرفع الحدث. لو يتوضأ الإنسان بلبن أو عصير أو غاز أو بنزين ما ارتفع حدثه. وش الدليل؟ الدليل قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، فأمر بالعدول إلى التيمم إذا لم نجد الماء، يعني وإن وجدنا غيره من المائعات والسوائل، واضح؟ طيب قوله يرفع الحدث غير التراب في التيمم يرفع الحدث ولا لا؟ المذهب لا، تراب في التيمم على المذهب لا يرفع الحدث، والصواب أنه يرفع الحدث، صواب أنه يرفع الحدث، لأن الله عز وجل يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. ومعنى التطهير أن الحدث ارتفع، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ولا وطهورا؟ وطهورا. فإذا التراب مطهر، ومعنى ذلك أنه رافع للحدث، وهذا هو الصواب أنه يرفع الحدث، لكنه إذا وجد الماء أو زال السبب الذي من أجله تيمم كالجرح برئ، فإنه يجب عليه أن يتوضأ أو أن يغتسل إن كان قد تيمم عن جنابة. طيب وقوله ولا يزيل النجس الطارئ غيره، يعني لا يزيل النجس إلا الماء، لا يزيل الماء النجس إلا الماء. نعم نعم. الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام في دم الحيض يصيب الثوب، تقرصه ثم تنضحه بالماء ثم تصلي فيه. شاهد قوله بالماء، وهذا دليل على تعين الماء لإزالة النجاسة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الأعراب الذي زال في المسجد أريقوا على بوله فجدا من ماء أو ذنوب من ماء. ولأنه لما بال الصبي على حجره أو في حجره دعا بماء فأتبعه إياه، فدل هذا على أنه لا يزيل النجس إلا الماء. طيب لو أزلنا النجاسة بغير الماء، أزلناها بالبنزين أو بالسيف أو بمطهر آخر، تطهر ولا ما تطهر؟ ما تطهر، على كلام المؤلف لا تطهر، لا يزيل النجس إلا الماء، كما أن يقع الحدث إلا الماء. ولكن هذه المسألة أيضا فيها نظر، والصواب أنه إذا زالت النجاسة في أي مزيل كان طهر، لأن النجاسة عين خبيثة، فإذا زالت زال حكمه، ما هي وقت كالحدث لا يزال إلا بما جاء به السنة أو بما جاء به الشرع، هذه عين متى زالت زال حكمه. والدليل على ذلك أن الفقهاء أنفسهم رحمهم الله يقولون إذا زال تغير الماء النجس بنفسه صار طهورا لو ما عرفنا أي شيء. ويقولون إذا تخللت الخمرة وهم يرون أن الخمر نجسة صارت طاهرة، وهذا ما استعمل فيه الماء لم يستعمل. فالصواب أنه أن النجس يزال بكل مزيل ويطهر بكل مزيل، وفيأتي إن شاء الله أيضا كما بحكي في ذات النجاس. وقول المؤلف النجس الطارئة، انتبه له الطارئ، يعني معناها أن المحل كان قبل طرو هذه النجاسة كان طاهرا، مثل أن تقع النجاسة على الثوب أو على البساط أو على الكتاب أو ما أشبه ذلك، هي وقعت على محل طاهر فهي طارئة تزال. أما النجاسة العينية التي هي نجسة عينها نجسة فهذه لا تطهر أبدا، لا يطهرها لا ماء ولا غير ماء، مثل الكلب مثلا، لو أنك غسلت الكلب 7 مرات إحداها بتراب يصير طاهر؟ غسلت 7 مرات يا أخوان، لا نفس الكلب يكون طاهرا. لماذا؟ لأن عينه نجسة. هل ذهبت عينه لما صبينا عليها الماء وجبنا التراب؟ لا، هذا لو تنجس شيء، لو نجاسة الكلب وقعت على شيء طاهر، الكلب نفسه ما يمكن يطهر أبدا، لأن نجاسته عينية، عينه نجسة. طيب روثة الحمار نجسة قل لا، فجاء إنسان وصب عليها ماء لأنه أغرق ويدفن تكون الروثة طاهرة، كيف؟ لأنها عينها نجسة ما يمكن تطهر، النجس ما يمكن تطهر عينه كذا، إلا أنه سيأتينا إن شاء الله تعالى في باب ذات النجاسة عن بعض أهل العلم أنه إذا استحالت النجاسة استحالت طهورا، كما لو أوقد في الروث فصار رمادا فإنه يكون طاهرا، وكما لو سقط كلب في مملحة وصار ملحا فإنه يكون طاهرا، نعم، لأنه استحال وتحول إلى شيء آخر فيكون طاهر. راحت العين الأولى كلها، هذا الكلب اللي كان بالأول لحم وعصب وعظام ومخ ودم، وش صار الآن؟ صار ملح، غار منها. الهيئة هي هي، لكن الآن هذا ملح، الملح قضى على العين الأولى، قضى عليها. وسيأتينا إن شاء الله تعالى الآن في هذه المسألة. نعم، وحكم النجاسة إذا استحالت هل تطهر أم لا، والخلاف في هذا مشهور. المهم أننا نمشي على كلام المؤلف هنا، فنقول الطارئ ثلاث منين؟ من نعم من النجس عينا، اللي عينه نجسة هذا ما طهرها منه لأن عينه باقية. يقولون إن النجاسة الطارئة تسمى نجاسة حكمية، وأما النجاسة غير الطارئة تسمى نجاسة عينية، نجاسة عينية. قال وهو الباقي على خلقته، هذا تعريف، وهو الباقي على خلقته وتقدم. ثم قال فإن خلط فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور أو دهن أو دهن أو بملح مائي أو سخن بنجس كره. إن تغير الماء بشيء لا يمازجه مثل قطع الكافور، الكافور نوع من الطين، يكون قطعا ويكون ناعما دقيقا غير قطع. هذه القطع إذا وضعت بالماء تغير رائحته وطعمه، لكنها لا تمازجه، يعني ما تختلط فيه دموع. فإذا تغير بهذا فهو طهور لكنه مكروه، طهور لكنه مكروه. كيف يكون طهورا وقد تغير؟ قالوا لأن هذا التغير ليس عن ممازجة ولكن عن مجاورة، عن مجاورة. فالماء هنا ما تغير لأن هذا لأن هذه القطع مازجته، ولكن لأنها جاورت. التغير هنا بالمجاورة لا بالممازجة، فيكون طهورا، يكون طهورا. طيب لماذا يكون مكروها؟ يقولون لأن بعض أهل العلم قال إنه يكون طاهرا غير مطهر، فيرى أن هذا التغير يسلبه الطهورية. انتبه، فصار التعليل الآن بماذا؟ بالخلاف. التعليل بالخلاف، يعني لو سألك سائل أنت الآن تقول أنه إذا تغير بغير ممازج فإنه يكره، يعني ويكون طهورا ولا طاهرا؟ يكون طهورا، يطهر، يزيل النجاسات ويرفع الأحداث. إذا كان طهورا لماذا كرهته؟ قال لأن العلماء اختلفوا فيه، فذهب بعضهم إلى أنه في هذه الحال يكون طاهرا. كملوا، يكون طاهرا غير مطهر. فمن أجل هذا الخلاف قلنا إنه يكره، فعللوا بالخلاف. ولكن الصواب أن التعليل بالخلاف عليل ولا يستقيم، التعليل بالخلاف عليك، ومعنى عليل يعني مريح بالخلاف. التعليل بالخلاف لا يصح، لأننا لو قلنا بذلك لكرهنا مسائل كثيرة في أبواب العلم، لأن الخلاف في مسائل العلم كثير ولا قليل؟ كثير جدا. ولو قلنا كلما وجدنا خلافا في مسألة قلنا إنها مكروهة، لكان كثير من مسائل العلم تكون مكروهة لوجود الخلاف فيها، وهذا لا يستقيم. إذن فالتعليل بالخلاف ليست علة شرعية ولا تقبل، ولا نقول خروج من الخلاف، لأن خروج من الخلاف هو معنى التعليل بالخلاف، بل نقول إذا كان لهذا الخلاف حظ من النظر وكانت الأدلة تحتمله فنحن نكرهه، لا لأن فيه خلافا ولكن لأن الأدلة تحتمله، فيكون تركه من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أما إذا كان خلافا لا حظ له من النظر فلا يمكن أن نعلل، أن نعلل به المسائل ونأخذ منه حكما. نعم، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر. ما كل خلاف يعتبر. والحاصل هذه قاعدة مفيدة من قواعد الأصول، أن التعليل بالخلاف عليل لا يقبل. لماذا؟ لأن الأدلة ما تثبت إلا بدليل. من قال لنا أن مراعاة الخلاف دليل شرعي تثبت به الأحكام ويقال هذا مكروه وغير مكروه؟ من قال ذلك؟ ثم لو قلنا به لازم أن نكره كثيرا من مسائل العلم، لأن الخلاف في مسائل العلم كثير، أليس كذلك؟ نعم. إذن ماذا نقول إذا جاءت مسألة خلافية؟ نقول إذا كان هذا الخلاف تحتمله الأدلة، نعم، ومرجوحيته ليست تلك المرجوحية البالغة، فيمكن هنا أن نقول بأن الأولى ترك هذا الشيء، أو ربما نتجاسر ونقول إنه يكره، لا لأن العلماء لأن فلانا قال به وخالف، ولكن لأن الأدلة تحتمل هذا القول، فيكون الأخذ بها من باب دع ما يريب إلى ما لا يريب. طيب هذا واحد. أو دهن تغير بغير ممازل كدهن. دهن شو عنده؟ تعرفون الدهن؟ وضع إنسان دهنة في ماء وتغير الماء بها، فإنه لا يصبه الطهوري، يبقى طاهرا. لماذا؟ لأن الدهن لا يمازج الماء، تجده طافيا على ما يمكن يمازجه، فتغيره به تغير مجاورة وليس تغير ممازجة، فلأجل ذلك لا يسبه طهوري ولو كان ساخن، ولو كان الماء ساخن، ولو ماء الدهن. وقوله خروجا من الخلاف، نعم، وقد علمت ما في هذا التعريف من علة. طيب يبقى لماذا لا تصبه الطهورية؟ يقول لأن هذا الملح المائي أصله الماء، لأنه الملح مائي، وعلم من قول مؤلف مائي أنه لو تغير بملح معدني يستخرج من الأرض، لأن فيه معادن، فيه أملاح معدنية مثل معدن الذهب والفضة والحديد وما أشبهها، فإنه يسلبه الطهورية على المذهب ويكون طاهرا غير مطهر، ولكن سيأتي إن شاء الله الكلام على الطاهر المطهر. يقول أو سخن بنجس كره، إذا سخن بنجس الماء سخن بنجس وتغير فإنه لا، قال أو سخن بنجس هذه معطوفة على إن تغير بغير الماء، أو سخن بنجس وإن لم يتغير فإنه يكره إذا سخن بنجس. شو مثال سخن بنجس؟ إنسان جمع روث حمير وسخن بها الماء فإنه يكره، هذا الماء يكره. أما إذا كان مكشوفا فإن وجه الكراهة في ذلك ظاهر. ليش؟ لأن الدخان يدخل فيه ويؤثر. وأما إذا كان مغطى فإنه يكره ولو كان محكم الغطاء، يعني يقول لا يسلم غالبا من صعود أجزاء لطيفة إليه. يمكن في شيء مثل السلف دخل على هالمهارة، نعم، فعلى هذا يكون مكروه، ولكن الصواب أنه لا يكره إذا سخن بنجس، إذا كان محكما ما يدخل عليه الدخان، فإن دخل عليه الدخان تغيره فإنه ينبني على القول بأن الاستحالة تجعل النجس طاهرا. إن قلنا به ما ضر، حتى لو دخل
لو دخل الدخان أو سكن بنجد من كله، هذه علة غير العلة الأولى. العلة هي لأنه لا يسلم من صعود أجزاء لطيفة إليه، والمحسن نادر فلا حكم له. وكان الآخر لأن هذا الماء سخن بشيء نجد. قال المؤلف: وإن تغير بمكت أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر أو بمجاورة ميت أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يكن. هذه عدة مثال. إذا تغير بمكته أي بطول إقامته فإنه لا يضر. وشلون يتغير بمكته بطول إقامته؟ ويسمى عندنا الصاري، يسمون عندنا هنا الصاري. ما جعل عندكم مثل واصل قصيم ولا لا؟ ترى بطول مكته هو ما يضر لأنه ما تغير بشيء حادث فيه. قول تغير بنفسه فهذا لا يضر ولا يكره. كذلك إذا تغير بمكته أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر، بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه، مثل هذا الغبير نبت فيه عشب، يمكن هذا ولا لا؟ يمكن. أو نبت فيه طحلب، تعرفون الطحلب على الماء، أو ورق شجر كان حوله أشجار فتتساقط أوراقها في هذا الماء فتغير بها، فإنه يكون طاهرا غير مكروه، طهور يكون طهورا غير مكروه. ولو له رائحة، لو له رائحة بدون طعم، بل ولو له طعم ولونه، يعني لو تغير لونه وطعمه وريحه في هذه الأوراق لماذا؟ يقولون بمشقة التحرز منه، بمشقة التحرز منه. أولا، هل واحد يمنع أن الأشجار تطير بها الرياح حتى توقعها في هذا المكان؟ ما يقدر. أو هل يقدر أحد أن يمنع أن يتغير هذا الماء بسبب طول مكته؟ ما يمكن. ولو أننا قلنا للناس يكون الماء طاهرا غير مطهر لكنا شققنا عليه. فلهذا نقول إذا تغير الماء طعمه ولونه وريحه بما يشق صون الماء عنه فهو طهور غير مكروه، فهو طهور غير مكروه. طيب لو تغير بطيب، واحد مشى في الغدير برجليه كان يخبط لأن صار الماء متغير جدا في الطيب ملوث يكون طاهرا غير مكروه، طهورا نعم يكون طهورا غير مكروه، يكون طهورا غير مكروه لأنه يشق تغير بمكته. كذلك أيضا تغير بمجاورة ميتة، بمجاورة ميتة، هذا غدير صار عنده ميتات كثيرة 20 شاة مات من كل الجوانب وصار له رائحة كريهة جدا بسبب الجيع، تغير. يقول المؤلف إنه طهور غير مكروه، طهور غير مكروه بس في الريح فقط. إذا أخذته بيدك وشميته كل رائحته خبيثة. يقول المؤلف إن هذا يكون طهورا. لماذا؟ عن مجاورة لا عن ممازجة. والغريب أن بعض أهل العلم حكى إجماع أهل العلم على ذلك أنه لا ينجز بتغيره بمجاورة ميتة. وربما يستدل عليه ببعض ألفاظ الحديث: إلا إن تغير طعمه أو لونه وريحه في نجاسة تحدث فيه، في نجاسة تحدث فيه. على القول بأن هذا الحديث صحيح، فإن كلمة تحدث فيه هذا ما حدث فيه، إنما هي مجاورة له. لكن لا شك أن الأولى تنزل عنه إذا أمكن، تنزل عنه إذا أمكن، فإذا وجدت ماء لن يتغير فهو أحسن وأبعد عن أن تتلوث بماء رائحته خبيثة نجس، وربما يكون فيه من ناحية طبية ضرر أن تكون هذه الروائح تحمل مكروبات تحل بهذا الماء. نعم، سخن بالشمس ما يكره، واحد مثلا في الشتاء وضع الماء في الشمس يسخن فاغتسل به فلا حرج، أو بطاهر مثل ايش؟ حطب، غاز، كهرباء، فإنه لا يكره. استعمل في طهارة مستحبة، الضمير في قوله استعمل يعود على الماء الطهور، استعمل في طهارة مستحبة، والاستعمال أن يمر الماء على العضو ويتساقط منه، وليس الماء المستعمل هو الذي يغترق منه، الماء المستعمل هو الذي يتساقط بعد الغسل فيه. عرفتم؟ غسلت وجهك، هذا الماء اللي يخرج من الوجه هو الماء المستعمل. غسلت يديك، هذا الماء الذي يتساقط من اليدين هو الماء المستعمل. وأما الماء المأخوذ منه فهذا ليس بمستعمل، وقد يغلط بعض الطلبة ويظن أن الماء المستعمل هو الماء المغترف منه، وليس كذلك. الماء المستعمل هو الذي يتساقط من الأعضاء بعد استعماله. مفهوم؟ استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء. تجديد الوضوء سنة، إذا صلى الإنسان بوضوء الأول صلاة ثم دخل وقت الصلاة الأخرى فإنه يسن أن يجدد الوضوء وإن كان على غير طهارة، وإن كان على طهارة. استعمله في تجديد الوضوء فهل يكون طاهرا أو طهورا؟ الجواب يكون طهورا، لكنه يكره، لكنه يكره. يكون طهورا لأنه لم يرد عليه ما ينقله عن الطهورية، ويكون مكروها للخلاف في سلبه الطهورية، لأن بعض العلماء يقول إنه إذا استعمل في طهارة ولو مستحبة صار طاهرا غير مطهر، فمن أجل هذا الخلاف صار مكروها. وقد سبق لنا قبل هذه الليلة أن التعليل بالخلاف عليل، وأن الصواب أن يقال في الخلاف إن كانت الأدلة محتملة فالأولى الاحتياط. لماذا؟ احتمال الأدلة فهو من باب دع ما يريبه إلى ما لا يريب، وإن كان الدليل واضحا فلا عبرة بالخلاف ولا يغير من أجل الحكم، لأن الأدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس، أما مثل الخلاف فليس من الأدلة الشرعية. نعم، كتجديد الوضوء وغسل جمعة، غسل الجمعة طهارة مستحبة، وهذا رأي جمهور أهل العلم، وسيأتينا إن شاء الله تعالى أن غسل الجمعة يقول الراجح واجب، لكن على المشهور من المذهب وقول جمهور أهل العلم أن غسل الجمعة مستحب، فإذا استعمل الماء في غسل الجمعة فإنه يكون طهورا لكنه مكروه، طهور لكنه مكروه. وما هو المستعمل في الغسل؟ هو الذي يتساقط من الجسم بعد الاغتسال، وليس الماء الذي وفره منه. وغسلة ثانية وثالثة، الغسلة الثانية ليست بواجبة. ايش الدليل؟ الدليل قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، والغسل يصدق بواحدة ولا لا؟ يصدق بواحدة،
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه توضأ مرة مرة. إذا فالثانية والثالثة تكون طهارة مستحبة، فما استعمل في الغسل الثاني والثالثة فإنه يكون طهورا لكنه مكروه. نعم. والعلة الخلاف في سلبه الطهورية. ونعم كره. والصواب في هذه المسائل كلها يا أخواني أنه لا يكره. الصواب في هذه المسائل كلها أنه لا يكره، لأن الكراهة حكم شرعي، والحكم الشرعي يفتقر إلى دليل. وكيف نقول لعباد الله إنه يكره لكم أن تستعملوا هذا الماء وليس عندنا دليل الشرع؟ هذا صعب. ولذلك يجب أن نعرف أن منع العباد مما لم يدل الشرع على منعه كالترخيص لهم فيما دل الشرع على منعه، لأن الله جعلهما سواء. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. بل قد يقول قائل إن تحريم الحلال أشد من تحريم الحرام، لأن الأصل الحل. ثم قال المؤلف وإن بلغ قلتين وهو الكثير. بلغ الضمير يعود على ماذا؟ الماء الطهور. قلتين تثنية قلة، والقلة أشبه ما لها ما يسمى عندنا بالزير، يعني هنا زير اللي يحط فيه الماء لأنها أكبر منه. القلة هذه مشهورة عند العرب، إلى الهجر معروفة مشهورة. إذا بلغ قلتين وهو الكثير، الكثير بحسب الاصطلاح. فإذا سمعت الفقهاء يقولون الماء الكثير فالمراد ما بلغ القلتين، ما بلغ هما فوق ما بلغ القلتين. وإذا سمعتهم يقول يسير فهو ما دون القلتين. إن بلغ القلتين وهو الكثير، الجملة هذه جملة معترضة بين فعل الشرط وجواب الشرط، وهو كثير، وهما 500 رطل عراقي تقريبا. 500 رطل عراقي، 100 رطل عراقي على وزن قربة، قربة ماء تقريبا. وعلى هذا فيكون كم قربة؟ 5 قرب تقريبا. إذا بلغ الماء ذلك، وأفاد المؤلف بقوله تقريبا أن المسألة ليست على سبيل التحديد، فلا يضر النقص اليسير، النقص اليسير لا يضر. فخالطته نجاسة، خالطته يعني امتزجت به نجاسة. وتقدم لنا ما هي النجاسة؟ كل حرم تناولها لا لحرمتها ولا لاستقدارها ولا لضرر بها في بدن أو عقل، هذا تعريف بعض الفقهاء، وهي في الحقيقة محدودة ومعدودة كما تأتينا في رد ذات النجاسة إن شاء الله تعالى. غير بول نجاسة، غير بول ويجوز غيره على أنها صفة النجاسة. بول آدمي أو عذرته المائعة فلم تغيره. احتف غير بول آدم أو عذرته حتى نتكلم عليها كلام جديد مستقل. فخالطته نجاسة فلم تغيره، فلم تغيره فطهور. إذا بلغ الماء قلتين فخالطته نجاسة فلم تغيره فهو طهور. وقوله فلم تغيره، ايش المراد بتغيره؟ طعمه او لونه او ريحه. مثال ذلك، هذا انسان عنده ملكه فيها ماء يبلغ القلتين، فسقط فيها روث حمار، ولكن الماء ما تغير لا طعمه ولا لونه ولا ريحه، فما حكم هذا الماء؟ طهور. طهور. الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور لا ينجسه شيء، مع قوله إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فعلى هذا نقول إن الماء طهور لا ينجسه شيء إذا بلغ قلتين، فإنه إذا لم تغيره النجاسة فإنه يكون طهورا. لو كنت ترى النجاسة فيه، ها؟ لو كنت ترى النجاسة فيه ما دام أنه ما تغير فإنه يكون طهورا، يجوز أن تتوضأ به وأن تغتسل به وأن تغسل به ثوبك من النجاسة وأن تشرب منه، كل هذا جائز لأنه طهور. نعم. بقينا في قوله بول الآدمي وعذرته المائعة. بول الآدمي وعذرته المائعة لا تعتبر قلتين، اعتبر مشقة النزح، اعتبر مشقة النزح. كان يشق نزحه ولم تغير البول أو العذرة فهو طهور، وإن كان لا يشق ولو زاد على القلتين فهو نجس، فهو نجس. فجميع النجاسات حتى نجاسة الكلب يراعى فيها ايش؟ القلتين. اما بول الآدمي وعذرته المائعة فانه المعتبر مشقة النزح، تجعل مشقة النزح بالنسبة للبول العاذر والعذرة بمنزلة القلتين. فهذا مثلا عندنا غدير بال فيه شخص نقطة مثل عين الجراية، تعرفون عين الجراية؟ صغيرة يعني يضرب بها المثل في الصغر، مثل عين الجراية، وهذا الماء 4 طلال ولم يتغير الماء إطلاقا، ماذا يكون هذا الماء؟ لكنه لا يشق نفسه، لو جاء رجل نزحه بدون أن يشق عليه يكون نجسا، أي ما تغير ولو. العبرة بمشقة النزح، فإن كان يشق نزحه رجعنا نعم قلنا طهور، فكان يشق نزحه يكون طهورا. طيب ما هو الدليل على الفرق بين بول الآدم وغيره من النجاسات، مع أنكم تقولون لو بال كلب في هذا الماء لا يبرق قلتيه ولم يتغير، لو بال الكلب يكون طهور. بال كلب في هذا الماء الذي يبلغ 4 طلال ولا يشق نفسه، بال به كلب ولم يتغير طهور، حصل عليه نقطة من بول آدمي كعين الجراد ولم يتغير نجس، فنجعل بول الآدمي أشد من بول الكلب. وش الدليل؟ تحتاج إلى دليل. يقول الدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه أو منه، فنهى عن البول ثم الاغتسال، وهذا عام ولكنه رفي عما يشق نفسه من أجل المشقة. هذا هو دليلهم على هذه المسألة. فيقال النبي عليه الصلاة والسلام ما قال إنه ينجس، بل نهى أن يبول ثم يغتسل، لا لأنه نجس ولكن لأنه ليس من المعقول أن رجلا يجعل هذا مبالا له ثم يرجع ويغتسل منه. هذا كقوله عليه الصلاة والسلام لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يراجعها في الليل، هذا تناقض. هذا هو الحكمة في النهي عن البول ثم الاغتسال، وليس المعنى أنه يكون نجسا. والنبي عليه الصلاة والسلام ما تعرض للنجاسة، النجاسة لها باب وهذا له باب آخر. ولهذا الصواب في هذه المسألة صواب ما عليه المتأخرون من أصحاب الإمام أحمد، وهو أنه لا فرق
بين بول الآدمي وعذرة المائع وبين غيرهما، الكل سواء، إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس إلا بالتغير، وما دون القلتين ينجس بمجرد الملاقاة. عرفتم؟ واختار شيخ الإسلام رحمه الله وجماعة من أهل العلم إلى أنه لا ينجس الماء إلا بالتغير مطلقا، إلا بالتغير مطلقا، سواء بلغ قلتين أم لم يبلغ. لكن ما دون القلتين يجب على الإنسان أن يتحرز إذا وقعت فيه النجاسة، لأن الغالب أن ما دونهما يتغير، الغالب أن ما دونهما يتغير فليكن متحرزا. وأما أن نقول بالنجاسة وإن لم يتغير فهذا ليس بصحيح، وما قاله الشيخ هو الصحيح للأثر والنظر. أما الأثر فلأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الماء طهور لا ينجسه شيء، فهو لطهر الأشياء، فإذا كان هو الذي يطهرها لا تنجسه الأشياء، ولكن يستثنى من ذلك ما تغير في النجاسة فإنه نجس بالإجماع، نجس بالإجماع. وعليه تدل إشارات الكتاب يعني القرآن وأحاديث السنة وإن كانت ضعيفة. فهمين؟ الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام وهو صحيح، الحديث هذا صحيح، لكن ظاهر الحديث الماء طهور لا ينجسه شيء أنه لا ينجس ولو تغير أولا، ولكن هذا الظاهر ليس مرادا بإجماع العلماء، فإن العلماء أجمعوا على نجاسة الماء المتغير في النجاسة. زين هذا ولا لا؟ يصير هذا العموم مخصوص بماذا؟ بالإجماع. ثم هناك إشارة من القرآن تدل على ذلك، وكذلك من السنة حديث وإن كان فيها مقال. قال الله تعالى حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة إلى آخره. وقال قل لا أجل فيما في يدي محرما لا طين يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رد. فقوله فإنه رد معلل للحكم دليل على أنه متى وجدت الرجسية ثبت الحكم، ومتى انتفت انتفى الحكم. فإذا كان هذا في المأكول فكذلك في الماء، متى وجد النجاسة، يعني لنفرض أن الماء تنجس بدم مسفوح، إذا أثر فيه الدم المسفوح صار لك النجس، وإذا لم يؤثر لم يكن كذلك. أما الأحاديث فيها أحاديث لكنها ضعيفة، إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه فيها الاستثناء. والحاصل أن ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله هو الأصح للإجماع ولإشارة القرآن وللأحاديث وإن كان فيها ضعف. أما من حيث النظر فيقال إن الشرع حكيم يعلل الأحكام ولا نعم، الأحكام معللة، منها ما هو معلوم العلة لنا ومنها ما هو مجهول. وعلة النجاسة في الخبز، علة النجاسة الخبز، فمتى وجد الخبز في شيء فهو نجس، ومتى لم يوجد فليس بنجس. فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فعلى هذا نقول إن هذا القول الذي اختاره الشيخ الإسلام رحمه الله دل عليه الأثر ودل عليه النظر، يعني الدليل الأثري، وإن شئت فقل الدليل السمعي والدليل العقلي. نعم، فإنه لا يعارض ذلك، لا يعارضه لسببين. السبب الأول أن كثيرا من أهل العلم ضعفه، ومن ضعفه ابن القيم، ضعفه في تهذيب السنن بنحو 16 علة. وأما إذا قلنا بتحسينه أو تصحيحه
فإن نقول تعارض منطوق ومفهوم، وإذا تعارض المنطوق والمفهوم قدم المنطوق. كيف ذلك؟ إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس، هذا إيش؟ منطوق. إذا بلغ قلتين لم ينجس، ومعلوم أن هذا الحديث لم ينجس يعني ما لم يتغير بالإجماع. منطوقه إنه إذا بلغ قلتين لم ينجس يعني إلا بالتغير، وهذا ظاهر. هل يوافق هذا المنطوق يوافق إن الماء طهور لا ينجس شيء؟ هذا المنطوق يوافق المنطوق ذاك ولا لا؟ يوافق. إذا توافق في المنطوق، بقينا في المفهوم. مفهوم قوله إذا بلغ لم ينجس أنه إذا لم يبلغ نجس. هذا المفهوم نقول يقيده المنطوق إن الماء طهور لا ينجس شيء إلا ما غلب على قلبه. عبارة عن المجاري، مجاري المياه. وكان طريق مكة من العراق إلى مكة في مجاري في أفواه الشعاب والرياض، مجاري للماء إلى الآن موجودة. هذه المجاري يكون فيها مياه كثيرة، فإذا سقط فيها بول آدمي أو عذاب الماء وأن تغير فهو طهور. حتى على ما ذهب إلى المؤلف لأنه يشق نزعه. وقول التمطانع طريق مكة هذا للتمثيل، يعني وكذلك ما يشبهها من الغدران الكبيرة مثلها. فإذا وجدنا مياه كثيرة يشق نزعها فإنها إذا لم تتغير بالنجاسة فهي طهور مطلقة ولا تسأل. على أن المشهور من المذهب عند المتأخرين خلاف كلام المؤلف، لا يفرقون بين بول الآدمي وعذاب المياه وبين سائر النجاسات. وعلى هذا فيكون الحكم معلقا بماذا؟ بالقلتين. ما دونهما ينجس وإن لم يتغير، وما فوقهما وما بلغهما وزاد فلا ينجس إلا بالتغير، ولا فرق في ذلك بين بول الآدم وعلاقه وبين غيرهما. واضح الآن؟ طيب، فصار عندنا ثلاثة أقوال. القول الصحيح ما هو؟ أن لا نجاسة إلا بالتغير، ولين كان أم كثيرا. المذهب عند المتأخرين إن بلغ القلتين لم ينجس إلا بالتغير، وما دونهما ينجس وإن لم يتغير. تمام. المذهب عند المتقدمين ما بلغ القلتين لا ينجس إلا بالتغير، وما دونهما بمجرد الملاقات، إلا أن يكون بول آدمي أو عذرته المائعة، فإن العبرة لا بالقلتين ولكن بمشقة النزع، فما شق نزعه لم ينجس إلا بالتغير، وما لم يشق فإنه ينجس بمجرد الملاقاة. أو إن شاء الله الآن انضبط المسألة. طيب، بقينا دليل المذهب على أنه ينجس الماء إذا كان دون القلتين وإن لم يتغير. دليلهم الحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس. ودليل من قال إنه لا ينجس إلا بالتغير قوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن بئر بضاعة وما يلقيه فيها من النتن والجيف قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وهذا عام يشمل الماء القليل والكثير، خرج منه ما تغير بالنجاسة في الإجماع وبأحاديث ضعيفة أنه إذا تغير بالنجاسة صار نجس. نأتي إلى حديث القلتين. حديث القلتين نقول العلماء اختلفوا في تصحيحه، فمن قال إنه ضعيف نعم فلا معارضة بينه وبين الحديث الآخر لأنه لا يقاومه حيث كان ضعيفا، والضعيف لا تقوم به الحجة. وإذا صححناه يقولون إن له منطوقا ومفهوما. فمنطوقه إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس أو لم يحمل الخبث. وليس هذا أيضا على عموم، لأنه يستثنى منه إذا تغير، فليس على عموم. حتى منطوقه ليس على عموم، مفهومه أن ما دون القلتين ينجس، ينجس فيقال ينجس إذا تغير بالنجاسة، لأن منطوق الأول مقدم على المفهوم، مقدم على المفهوم، وهذا أصح. ويؤيده مع تأييد الأدلة الأثرية، تؤيده الأدلة النظرية، وذلك لأن الخبث عين قبيحة، النجسات كلها عين قبيحة، فإن وجد لها أثر في الماء صار حكم الماء حكمها، وإن لم يوجد لها أثر ارتفع المحذور، ارتفع المحذور. فما الذي يجعلنا ننقل هذا الماء الطهور إلى وصف الخبث والنجاسة بدون أي سبب إلا لمجرد الملاقاة؟ نعم. والله ما أعرف ما أعرف، لكن إذا كان موقوفا عن ابن عمر، إذا كان موقوفا فلا كفر حجة. والله ما طلق
المنطوق ما يقوي الإقناع،
إلا يقوي الإقناع ويقوي ويضعف الحديث القلتين أيضا، أنه ليس على إطلاقه وعمومه، فإنه إذا نجس ولا بلغ القلتين ينجس، يعني ظاهر أنه لا ينجس مطلقا. المهم ان عندنا يعني لو فرضنا تكافؤ الادله الاثريه فعندنا الدليل العقلي النظري، وهو ان هذه الايه النجسه الخبيثه اذا لم تؤثر شيئا فلا اثر لها. لكن قد يقول قائل هناك من النجاسات ما لا يخالف لونه لون الماء كالبول. نعم البول في بعض الاحيان يكون لونه لون الماء، قالوا يقدر أن هذا مغاير للون الماء، فإذا قدر أنه لو كان مغايرا لغير حكمنا بنجاسته، على أن الغالب أنه كله رائحة يشمها الإنسان إذا كان قويا حاسة الشم
والطعم يتغير
والطعم يتغير. نعم قال المؤلف ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. انتبه هذه الجملة داخلة في قسم الطهور. إلى الآن نحن في قسم الطهور، إلى الآن نحن في قسم الطهور، والطهور له أقسام نحصرها إن شاء الله تعالى إذا انتهى. هذا القسم منه هو طهور، لكنه لا يرفع حدث جنس من الناس. أولا قال لا يرفع حدث رجل، حدث قيل هذا قيل، ثاني رجل قيد آخر، طهور يسير قيد ثالث، خلت به قيد رابع، امرأة قيد خامس، لطهارة كاملة هذا قيد ثالث، عن حدث هذا قيد ثابت. إذا تمت القيود السبعة ثبت هذا الحكم، يعني لا تدور الحدث. مثال ذلك الامرأة عندها قدر من الماء، قدر يسع كلة ونصفا، ويسير من الصلاح ولا كثير؟ يسير، يسع كلة ونصفا، خلت به في الحمام فتوضأت منه وضوءا كاملا ثم خرجت، فجاء الرجل بعدها ليتوضأ به، نقول لا يرفع حدثا، لأن الماء نجس طهور، الماء طهور، لكن لا يرفع حدث الرجل، لا يرفع حدث الرجل. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ الرجل بفضل المرأة ولا المرأة بفضل الرجل، لا يتوضأ الرجل بفضل المرأة ولا المرأة بفضل الرجل، هذا الكلام. قالوا فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الوضوء به، والوضوء يقتضي، هو النهي يقتضي الفساد، فإذا توضأ فقد فعل عبادة على وجه منهي عنه فلا تكون صحيحة، فلا تكون صحيحة. عرفتم الآن؟ هذا هو الدليل. لكن من غرائب العلم أنهم استدلوا به على أن الرجل لا يتوضأ بثل المرأة، ولم يستدلوا به على أن المرأة لا تتوضأ بثل الرجل، وقالوا إنه يجوز أن تتوضأ المرأة بفضل الرجل. نعم، وهذا من الغرائب، ما دام الدليل واحد والحكم واحد ومقسم تقسيم، لا يتوضأ الرجل بفضل المرأة ولا المرأة بفضل الرجل، فما بالنا نأخذ بقسم ولا نأخذ بالقسم الثاني، مع العلم بأن القسم الأول قد ورد في السنة ما يدل على جوازه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم تطهر من فضل ميمونة، ولم يرد في الطرف في القسم الثاني ما يدل على جوازه، وهو أن المرأة تتوضأ بفضل الرجل. نعم، وهذه أيضا قريبة ثانية، أن القسم الذي ورد في السنة بجوازه هو الذي يمنع، والقسم الذي لم ترد في السنة هو الذي لا يمنع. نعم، ولكن هذا مما يدل على أن الإنسان مهما بلغ من العلم فإنه ضعيف مهما بلغ. نعم، نرجع إلى حكم المسألة على المذهب الآن. فهمنا الآن أن المرأة إذا خلت بماء طهور كثير وتوضأت منه أو اغتسلت منه فإن الرجل لا يتوضأ به ولا يغتسل به، والدليل الحديث الذي ذكرناه. نشوف الآن ولا فحدث رجل. طيب، لو أراد هذا الرجل أن يزيل به نجاسة على بدنه أو في ثوبه تطهر ولا لا؟ تطهر. نعم، تطهر. غسل به يديه من القيام من نوم الليل، يكفي. نعم، لأن الحادث. طيب، امرأة تطهرت به بعد امرأة، يجوز؟ لأنه قال حدث رجل. طيب، طهور. طيب، فإن كان طاهرا أو نجسا أصلها الطهور والطاهر ما فعل حدث معلوم. طيب، الطاهر والنجس لا فعل حدث من الأصل، طهور ما له مفهوم. يسير، لو خلت المرأة بطهور كثير هل يا نعم هل يرفع الحدث؟ نعم، من أين ومن أين أخذنا هذا القيد والحديث عام؟ أخذناه من قول يزيد، لكن من أين أخذناه من حيث الدليل؟ وش العجاء؟ نعم، ولأن في بعض الفاظ حديث ميمونة في جفنة، جفنة والجفنة يسير. نعم، طيب، خلت به امرأة، خلت به امرأة، الخلوة هنا هل المعنى انفردت بالوضوء منه أو الغسل، أو المعنى خلت به عن مشاهدة أحد؟ المذهب خلت به عن مشاهدة أحد بحيث لم يشاهدها مميز فأعلى، إن كان عندها طفل الطريق اللي ما يميز ما يضر، لكن إذا شاهدها مميز فإنها تزول الخلوة ويرفع حدث الرجل، يرفع حدث الرجل. من أين أخذنا هذا في الحديث؟ من الحديث، الحديث ما يدل على هذا الشرط، إلا على القول الثاني، لأن في تفسير الخلوة قولة أو قولين. المذهب أنها تخلو عن مشاهدة مميز، والقول الثاني تخلو به أي تنفرد به، بمعنى تتوضأ به وما توضأ عن غيره. فرق ظاهر على المذهب. لو كانت عندها ابنتها أو ابنها وله 7 سنين فإنه يجوز للرجل أن يتوضأ به ويقع حدثه به. وعلى القول الثاني إذا صار المراد خلف به، يعني انفردت بالتطهر به، فيقال هي الآن انفردت بالتطهر به لو كان عندها نام، فلا يرفع الحدث. وهذا التفسير للخلوة في الأخير أقرب إلى الحديث، لأن ظاهر الحديث إيش؟ العموم. ظاهر الحديث العموم، ما اشترط النبي عليه الصلاة والسلام تخلو به. نعم. وقوله لطهارة كاملة، طهارة كاملة، لو خلت به في أثناء الطهارة في أولها أو في آخرها، في أن شهدها أحد في أول الطهارة ثم رأى، أو قبل أن تكمل طهارتها حضر أحد، يجوز. نعم يرفع الحدث، لأنه لم تخلو به بطهارة كاملة. الثالث عن حدث، يعني هي تطهرت عن حدث، بخلاف ما لو تطهرت تجديدا للوضوء. تطهرت تجديدا للوضوء فإن أو اغتسلت به وهو مستحاضة لكل صلاة فإنه يرفع حدث الرجل ولا لا؟ يرفع حدث الرجل، لأنه مو عن حدث. وكذلك لو خلت به لتغسل ثوبها من نجاسة أو لتستنجي فإنه يرفع حدث الرجل، لأنه ما خلت به لطهارة عن حدث. هذا هو حكم المسألة على المذهب. والصحيح أنها أن النهي في الحديث ليس على سبيل التحريم، وإنما هو على سبيل الأولوية وكراهة التنزيه. والدليل على ذلك أنه ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تطهر وكفر بفضل ميمون. نعم. وفي حديث آخر أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كفرت في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا اغتسل من جنابة فإن الماء ليس له ما في جنابة، فهو باق على طهوريته. والصواب إذن أن لو تطهر بما خلت به المرأة فإن طهارته صحيحة ويرتفع به الحدث. نعم.